بسم الله الرحمن الرحيم. أصل باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. يقول بالنسبة إلى باب الممنوع من الصرف، هذا طبعا الباب جدا مهم وكثير الابتلاء، كثير الدوران في الكلام، ومعنى الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين. فمثلا نلاحظ مثلا كلمة أحمد، أحمد هذه ممنوعة من الصرف، يعني إذا رفعناها جاءت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة لا يلحقها تنوين، فنقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد. فهنا بالنسبة إلى الممنوع من الصرف، هذا سر التسمية، تسميته ممنوع من الصرف في قباله المصروف، مثل زيد مصروف لأنه منون. يقول بالنسبة طبعا إلى المصروف الممنوع من الصرف، هذا بالإضافة إلى أنه ممنوع من الصرف يعني لا ينون، أيضا له حكم مستقل يختلف عن زيد، في أنه ينصب ويجر بالفتحة. تقول جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد. والسبب في ذلك في أن بعض الأسماء منعت من الصرف أنه اجتمع فيها علتان من علل التسع. العلل التسع هي وزن الفعل والتركيب والعجمة والتعريف والعدل والوصية وصيغة منتهى الجموع وزيادة الألف والنون والثاني. بالنسبة إلى هذه العلل التسع، بعضها لا بد من اجتماع علتين، تجتمع علتان حتى تؤثر هاتان العلتان في الكلمة، فهذه الكلمة تمنع من الصرف. وبعض العلل هي لوحدها كافية في المنع من الصرف، يعني وجود علة واحدة تمنع من الصرف. يقول هذه العلل طبعا هو سيتكلم فيها واحدة واحدة، وعلى حسب هذا الترتيب الموجود في هذا البيت: وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيث، على هذا الترتيب هو سيتكلم عليها في الشرح. فأول علة قال وزن، وهي وزن الفعل، ثم المركب تركيب. أما بالنسبة إلى العلة الأولى وهي وزن الفعل، يقول أنه إذا كان الاسم على وزن الفعل بأن كان إما أن الاسم كان على وزن مختص بالفعل، مثل الآن مثلا قتل، قتل فعل، هذا الوزن خاص بالأفعال وليس لدينا اسم على هذا الوزن، أو فعل، ليس لدينا وزن، مثلا قتل ضرب، ليس لدينا اسم على هذا الوزن، فهذان الوزنان مختصان بالأفعال. فإذا جاء اسم على هذا الوزن، مثل الآن نقول إنسان سميناه ضرب، سمينا إنسان ضرب، فيكون ممنوع من الصرف لوزن الفعل وللعلم. إما أن يكون جاء على وزن مختص بالأفعال، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الأفعال، مثل مثلا أحمد، أحمد ليس هذا أفعل، ليس مختص بالأفعال لأنه أفعل التفضيل اسم وهو يأتي على وزن أفعال. زيد أعلم من عمرو، لكن ابتدأ أحمد زيادة وهي الهمزة، هذه تأتي في الأفعال المضارعة من حروف المضارعة. فلذلك نقول أحمد على وزن الفعل. نقرأ الشرح وبعدين نأتي إلى الأصل. قال: الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف. الأصل فيه أن ينون، وهذا التنوين يدل على الأمكانية، مثل زيد يدل على أنه متمكن من الضمة والفتحة والكسرة. فالأصل يعني الأكثر في الأسماء المعربة أن تكون مصروفة، وإنما يخرج عن ذلك الأصل وهو الصرف، يخرج الاسم إذا وجد فيه علتان من علل التسع، أو واحدة منها من هذه العلل التسع تقوم مقامهما، مثل ما سيأتي صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف، هذا يقوم مقام علتين. وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال: اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع صيغة منتهى الجمع، وزن وزن الفعل، عادلا العزل، أنس التأنيث، بمعرفة تعريف أو العلمية، ركب التركيب، زد زيادة الألف والنون، عجمة معلوم، فالوصف الوصفية قد ثمل. يقول: وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة، وهو وزن المركب عجمة تعريفها. طبعا السبب في أنه أحسن لأن قال وزن المركب، هو وزن وتركيب، لا أنه وزن المركب. أيضا وزن المركب، أخبرنا عن وزن المركب بأنه عجمة وليس بصحيح. وزن المركب ليس بعجمة، تعريفها يعني تعريف العجمة عدل، تعريف العجمة ليس بعدل. فعلى كل حال هذا يشتمل على مبتدأات وأخبار ليست بصحيح، لكن هذا البيت الثاني اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، تلاحظوا كل واحد على حدة، ما أنه يستلزم الإخبار بشيء لا معنى له. قال: وهو لابن النحاس، هذا البيت من أحد النحاس، وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب. مثلتها طبعا هنا لما يقول أحمد في الأصل، أحمد هذا على الوزن، وأحمر الوزن الأول وزن مع العلمية، وأحمر الوزن مع الوصفية، مركب قال بعلبة، عجمة إبراهيم، تعريفها عدل، التعريف يعني العلمية مع العدل عمر، وهكذا. يقول: وها أنا أشرحها على هذا الترتيب الموجود في ذلك البيت لا في هذا البيت، فأقول: العلة الأولى وزن الفعل، وحقيقة وزن الفعل يعني وحصول وزن الفعل. قبل أن نأتي إلى العلة، لماذا هذه العلل التسع؟ هذه العلل التسع لأن هذه العلل التسع تجعل الاسم شبيه بالفعل، يعني كل علة من هذه العلل تجعل هذا الاسم شبيه بالفعل فيصبح ثقيل، لأن الفعل أثقل من الاسم، وإذا أصار فيه ثقل يعني شابه الفعل وصار ثقيل يمتنع عليه التنوين، لأن التنوين زيادة ثقل في الكلمة، فهو ثقيل بمشابهة الفعل، فبعد لا نأتي له بثقل زائد بسبب التنوين. طبعا بالنسبة إلى العلتين، يحتاج إلى علتين، لأنه لابد أن يكون الشبه من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، وتفصيل هذه القضايا كلها في الألفية إن شاء الله تشوفوا. يقول: وحقيقته، حقيقة وزن الفعل أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، إما وزن خاص بالفعل مثل ما قلنا قتل فعل وفعل ضرب، أو يكون أوله زيادة كزيادة الفعل، هذا بالإضافة إلى أنه مساو له، مساو للفعل في وزنه، هو على وزن الفعل لكن مو وزن خاص بالفعل، لكن فيه أول شيء أوله زيادة أو حرف يكون هذا كزيادة الفعل، مثل أحمد أوله همزة كحروف المضارعة. قال فالأول كأن تسمي رجلا قتل بالتشديد. الأول ما هو؟ الذي هو وزن خاص بالفعل، أو ضرب فعل أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، فعلل دحرج مثلا، أو انطلق انفعل ونحو انطلق من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، فإن هذا وزن خاص بالفعل انفعل، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل، فأي اسم على هذه الأوزان يكون فيه علة وهو وزن الفعل. والثاني وهو الذي يكون على وزن الفعل، على وزن يأتي الفعل عليه لكن في أوله زيادة تأتي للأفعال، مثل أحمد أفعل أوله الهمزة، يزيد يزيد هذا على وزن مثلا مفعل، موعد اسم مو وزن خاص بالفعل لكن أوله الياء التي هي من الحروف التي تأتي للأفعال، ويشكر يشكر أيضا على وزن مثلا مفعول مثلا، وتغلب على وزن مفعل، ونرجس على وزن مفعل أيضا، قال على من، هذه كلها أعلام حتى تكون ممنوعة من الصرف، فيه وزن الفعل وفيه العلمية، فيها علتان. العلة الثانية التركيب، طبعا التركيب عندنا تركيب إضافي مثل عبد الله، وتركيب مزجي مثل شابق قرناها، عفوا سنادي مثل شابق قرناها، وتركيب مزجي مثل بعلبة. فهذه الثلاثة ما هو المراد من التركيب هنا؟ يقول المراد هو التركيب المزجي، وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة نحن قلنا أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، طبعا سيأتي إلا إذا كان أضيف أو فيه الألف واللام فإنه يجر بالكسرة، وهذا مر في أول الكتاب. فالإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة، والممنوع من الصرف هو الذي يجر بالفتحة، فليس تركيب الإضافة ولا تركيب الإسناد. تركيب الإسناد الذي هو من مسند ومسند إليه في الأصل، جملة في الأصل كشاب قرناها فعل وفاعل، وتأبط شرا تأبط هو شرا فعل وفاعل ومفعول، فإنه من باب المحكي، يعني الذي يحكى كما قيل. واحد أطلقنا عليه تأبط شرا، الآن نحكي هذه الاسم كما قيل ولا تتغير الجملة، فإذا كانت لا تتغير لا يقرأ عليها لا ضم ولا فتح ولا كسر، ونحن نتكلم فيما يقرأ عليه الإعراب. ولا التركيب المزجي المختوم بويه، ومر علينا فيما سبق أن الكلمة التي هي مركبة تركيب مزجي مختومة بويه تكون مبنية دائما، سيب ويه سيب وويه، وهذا مختوم بويه فيكون مبني على الكسر دائما، جاء سيبويه رئيس سيبويه مررت بسيبويه، مثل سيبويه وعمرويه، هذا مبني لأنه من المبني، والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، نحن نتكلم في المعربة. وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم بويه، كبعل بك أصلها بعل وبك، يقولون بعل اسم صنم وبك اسم صاحب المدينة كما يقولون، وحضر موت، حضر وموت كلمتين. ومعدي كرب، معدي كرب يعني الذي تعداه الكرب، تعداه السوء. فالترخيب هو المركب تركيب نسبي. العلة الثالثة العجمة. ما هو المراد من العجمة؟ يقول هي أن تكون الكلمة على وضع أعجمي، يعني وضعها العجم، والمراد بالعجم يعني غير العرب، مو لازم الفرس. يقول وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية، يعني على الأوزان الأعجمية، كإبراهيم. يعني ليس عندنا كلمة عربية هذه على أي وزن، إفعاليل مثلا، إبراهيم إفعاليل، ليس لدينا كلمة عربية على هذا الوزن. إسماعيل كذلك، إسحاق ويعقوب، هذه كلمات أعجمية لم يضعها العرب فأعلام، فصارت هذه علة تسبب المنع من الصرف. قال وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة عربية، هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصالح، وشعيب، وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكل جميع أسماء الأنبياء يعني ممنوعة من الصرف، إلا بيجي اثنين آخرين هما نوح ولوط، وسيأتي بيان السبب. قال ويشترط لاعتبار العجمة أمران، يعني ليس كل كلمة أعجمية ممنوعة من الصرف، لابد من شرطين. الشرط الأول أن تكون علما عند العجم، لأن العجم مثلا الآن لما نأتي إلى كلمة لجام، لجام هذا الذي يربط به فم الفرس، هذه كلمة عجمية لكن ليست علم، ما وضعت علم على إنسان، وإنما وضعت اسم جنس للدلالة على هذا الشيء الذي يربط به فم الفرس، أو ديباج. ديباج بمعنى الحرير مثلا، فالديباج ليس علم فلا يكون ممنوع من الصرف. فلو سمينا إنسان ديباج نقول جاء ديباج، يعني نصرفه ننونه لأنه لم يوضع علم عند العجم. الشيء الثاني أن تكون الكلمة الأعجمية بالإضافة إلى كونها علم أن تكون أكثر من ثلاثة أحرف. فمثلا كلمة مثلا إسماعيل أكثر من ثلاثة، إبراهيم أكثر من ثلاثة. أما إذا كانت لا ثلاثة أحرف مثل هود أو مثل لوط فهذه ثلاثة أحرف ستكون مصروفة. لذلك يقول ويشترط لاعتبار العجمة أمران، أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا عليكم السلام. تفضلوا. فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما، هي اسم جنس على هذا الشيء الذي هو مثل الرباط الذي يربط به فم الفرس، ثم نحن سمينا إنسان لجام وجب صرفها، لا تمنع من الصرف، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام أو ديباج، فليس هذا علم عند العجم. الشرط الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، فلهذا انصرف نوح ولوط لأنه على ثلاثة أحرف المفروض أزيد. قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم. هنا تلاحظ أن لوط جاءت مجرورة بالكسرة وفيها تنوين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، مفعول به ومنون. ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يعني وهو نوح ولوط يجوز فيه الصرف وعدمه، يعني مثل هند، سيأتي أن هند طبعا يعني ثلاثي ساكن الوسط، هذه ثلاثي ساكن الوسط، أنه يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب. فلذلك بعضهم قال أن جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا ستة يجمعها قولنا صن شملة. صن يعني الصاد صالح، والنون نوح، والشين شعيب، والميم محمد صلى الله عليه وآله، واللام لوط، والهاء هود، صن شملة. طبعا هذا على القول بأن نوح أعجمي، وإلا بعضهم يقول أنه عربي، وهو مأخوذ من النوح لأنه صار ينوح 40 سنة لأنه مر بكلب أجرب فاستحقر، قال ما هذا الكلب؟ فالله أنطق الكلب وقال يا نوح يا عبد الجبار كما في الروايات، هكذا خلقني ربي، فإن كنت تحسن أن تخلق خلقا أفضل أو خيرا من خلق ربي فافعل. فندم على ما قال وتاب إلى الله وبكى 40 سنة حتى جاء له النداء من السماء، يا نوح لا تنح فقد غفرت لك. فإذ على هذا الكلام يكون نوح عربي، كلمة عربية. العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العالمية، يعني أن يكون علما. لماذا لا يكون غير تعريف يعني الأنواع الأخرى غير العالمية؟ قال إما لأنها عندنا المضمرة وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة هذه مبنية ونحن نتكلم في المعرف، بقي ماذا من المعارف؟ بقي المضاف إلى معرفة وما فيه الألف واللام. المضاف إلى معرفة وما فيه الألف واللام هذا إذا دخلت الإضافة عليه، وإذا دخلت الألف واللام عليه فإنه يجر بالكسرة. بالإضافة لا مورد للتنوين فيهما، لأن المضاف لا يجتمع مع التنوين والألف واللام لا تجتمع مع المنون. قال لأن المضمرات والإشارات والموصولات هذه مبنية، لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب لأنها مبنيات كلها، وهذا وهو باب الممنوع من الصرف، باب إعراب. وأما ذو الأداة يعني المعرف بالألف واللام والمضاف، فإن الأسماء إذا كانت غير إذا فإن الاسم إذا كان غير منصرف، إذا كان ممنوع من الصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف هي ترفع المنع من الصرف، إن جرب الكسرة صار حاله حال غيره. فكيف هي تقتضي المنع من الصرف؟ هي ترفع المنع من الصرف، فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، بل هما إذا كان هو يجر بالفتحة هما يجعلان الكلمة تجر بالكسرة، وحينئذ لم يبقى إلا تعريف العالمية، وهو لو قال عالمية لكان أولى. العلة الخامسة العدل. معنى العدل هو تغيير اللفظ مع البقاء على المعنى. مثلا نقول عمر هذا معدول لأنه معدول من عامر، عمر معناه عامر، المعنى باقي لكن اللفظ تغير، لذلك يقول وهو تحويل الاسم من حالة مثلا من عمر من عامر إلى حالة أخرى إلى عمر مع بقاء المعنى الأصلي، تغيير اللفظ وإبقاء المعنى، وهو العدل على ضربين، واقع في المعارف وواقع في الصفات. أما الواقع في المعارف قال فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل الثاني فعال، فعل للمذكر وفعال للمؤنث. قال فعل وذلك في المذكر مثل عمر، وعدله عن فاعل عمر عن عامر كعمر، والزفر زفر عن زافر، وزحل عن زاحل، وجمح عن جامح، هذه كلها معدولة. والثاني فعالي الوزن الثاني، وذلك في المؤنث، وعدله فعالي عن فاعلة نحو حذامي وقطامي ورقاشي. وذلك طبعا حذامي وقطامي ورقاشي مر علينا في أول الكتاب أنها مبنية، فكيف قال هنا أنها ممنوعة من الصرف وفيها العزل؟ قال وذلك في لغة تميم خاصة، في لغة بني تميم مر علينا أنه بعضهم يمنعه من الصرف، فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر. قال الشاعر على لغة الحجازيين تاركة تدللها قطامي، رضينا بالتحية والسلام. أيضا إذا قالت حذامي فصدقوها، كما مر في أول الكتاب. وقال أيضا جاء به، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فهنا قالت حذامي، حذامي فاعل لكنها مبنية على الكسر في محل رفع. أيضا تاركة تدللها قطامي، قطامي فاعلة إلى تارك، وجاء بها مبنية على الكسر. فإن كان آخره راء كسفار اسم لماء، وحضار اسم لكوكب، ووبار اسم لقبيلة، فأكثرهم أكثر بني تميم يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر. أكثرهم يجعله مبني على الكسر، ومنهم من لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب ومنع الصرف. فإذا هناك قليل من بني تميم من يجعل ما آخره راء ممنوع من الصرف، ويجعل ما آخره غير الراء أيضا ممنوع من الصرف. على هذه اللغة نقول أن فيها العلمية، لأن قطامي ورقاشي وسفاري هذه علم، وأيضا فيها العز لأنها معدولة من فاعلة، جعلناها على وزن فعالي. ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمسو أو أمسي، الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، هذا مر في أول كتاب، كله مر في أول كتاب. فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع، مثلا يقول جاء أمس بما فيه، أو مضى أمس عفوا بما فيه، على أنه معدول عن الأمس، لأنه نحن لما نقول أمس، أمس معناه اليوم الذي قبل يومك، فهو معرفة لأنه يدل على يوم معين. فلما كان معرفة التعريف جاء له من أي شيء؟ هل هو علم؟ لا. هل هو اسم موصول، اسم إشارة، معرف بمحلى بأل بالإضافة؟ ما في شيء. إذن لابد أن يكون هناك علة لتعريفه، فقلنا العلة هو أنه فيه أل، لكن عدلنا من الأم إلى أم. فيقول مضى أمس بما فيه ممنوع من الصرف، ويبنيه على الكسر في النصب والجر. طبعا يجعله، إذا جعله في الرفع أمس، هذا يجعل معدول من الأمس، ففيه العزل والتعريف لأنه ليوم معين. وأما إذا كان في النصب والجر فإنه يجعله مبني على الكسر، لأنه مضمن معنى الألف واللام، يعني فيه معنى الحرف، وكل كلمة يعني تضمنت معنى الحرف، مثل مساء تضمنت معنى همزة الاستفهام، فشابهت الحرف في المعنى، هذا مقتضي للبناء. إن شاء الله يجيب التفصيل أنه كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في مساء وفي هنا، يعني إذا شابه الاسم الحرف شبها لفظيا أو معنويا فإنه يكون مبني. هنا شابهه في المعنى لأنه تضمن معناه. سيقول اعتكفت أمسي، هنا أمسي مفعول به لكنه مبني، وما رأيته مذ أمسي، أمسي أيضا مضاف إليه ومبني. وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، يعني في الرفع وفي النصب والجر، وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح في أول الكتاب، ذكرنا محل الشاهد أنه عندنا أمس وهذا معرفة وحصل فيه العدل، فاجتمع فيه علتان العدل وتعريف، فصار ممنوع من الصرف على بعض بني لغة بعض بني تميم. وأما سحر عليكم السلام ورحمة الله، وأما سحر تفضل، وأما سحر فجميع العرب تمنعه من الصرف. سحر طبعا هذا المراد من السحر هو ما بعد منتصف الليل إلى قبل الفجر يسمى سحر، وهذا السحر لابد أن يكون أولا ظرف يدل على هذا الوقت، والشيء الثاني أنه لابد أن يكون من يوم معين، طبعا من يوم معين حتى نفهم أنه معرفة، وفيه الألف واللام، فأصله السحر، عدل به من السحر إلى سحر. فلذلك يقول: فجميع العرب تمنعه من الصرف بشرطين، أحدهما أن يكون ظرفا، والثاني يعني لا يكون علم. مثلا لو سمينا شخص بسحر يكون فيه العلمية فقط، والثاني أن يكون من يوم معين، كقولك جئتك يوم الجمعة سحرة، فهنا سحر يعني في وقت السحر فهو ظرف، ومن يوم معين مثل يوم الجمعة، لأنه حينئذ معدول عن السحر، لأنه سحر معين معروف معرفة، كما قدر التميميون أمس معدولا من الأمس، هنا أيضا السحر معدولا معدول من سحر. قال: فإن كان سحر غير يوم معين، سحر من الأسحار، هذا اختل الشرط الثاني، فهو ظرف لكن ليس هو معرفة، ليس فيه الألف واللام، فلا يكون معدول عن الألف واللام، لأنه نفس السحر مجهول ليس من يوم معين. قال: انصرف، كقوله تعالى: نجيناهم بسحر. سحر هنا مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وهو منون لأنه المراد بسحر من الأسحار. هذا بالنسبة إلى العدل الواقع في المعارف، فهو كما لاحظنا أربعة: فعل وفاعلة، عفوا فعل وفعالي مثل عمر وحذامي، وأمس وسحر. وأما العدل الواقع في الصفات، فهذا العدل الواقع في الصفات على قسمين، تارة يكون في العدد وتارة يكون في غير العدد. أما الذي في العدد فهو فعال ومفعل من الأعداد، مثل أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع. فإن أحاد وثناء وموحد ومثنى معدولة كل واحدة منها إلى العدد من العدد مكررا، فأحد يعني واحد واحد، ثنا يعني اثنين اثنين، مثنى يعني اثنين اثنين، جاء القوم مثنى يعني اثنين اثنين. فبدل اثنين اثنين غيرنا اللفظ قلنا مثنى، ففيها عدل، هي طبعا في العدد وفيها عدل، وهي صفة لأنك تصف القوم بأنهم اثنين اثنين. قال: والواقع في الصفات ضربان، واقع في العدد وواقع في غيره. فالواقع في العدد يأتي على صيغتين: فعال ومفعل، وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما، يعني واحد واثنين وثلاثة وأربعة يأتي من فعال ومفعل. أما مثلا تقول خماس ومخمس، لا، سداس ومسدس، لا، إلى عشار ومعشار، لا تقول، لأن ذلك لم يسمع من العرب، وإن كان الكوفيون يقولون بذلك. تقول أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. قال النجاري: لا تتجاوز العرب الأربعة، يعني لا يقولون خماس ومخمس. فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة، يعني واحد واثنين وثلاثة وأربعة مكررة، فأحد معدول من واحد واحد، وثناء من اثنين اثنين، وهكذا، لأن أحد معناه واحد واحد، وثناء معناه اثنان اثنان، وكذا الباقي. قال الله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة، يعني بعض الملائكة على 2، وبعض الملائكة على 3، وبعض الملائكة على 4. يعني في فئة 2 2، وفئة 3 3، وفئة 4 4. فمثنى وما بعده صفة لأجنحة، لذلك أدخلنا العدد هنا في العدل الواقع في الصفات. أجنحة موصوفة بأنها مثنى، والمعنى والله أعلم قولي أجنحة 2 2 وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هنا إذا كانت 2 2 المفروض يقول صلاة الليل مثنى، يعني ركعتين ركعتين، 2 2 2 2. لكن لما قال مثنى مثنى يدل على أن مثنى معدولة من 2 ومثنى الثانية معدولة من 2، قال لا، فمثنى الثاني للتأكيد. ولو قال صلاة الليل مثنى لم يتغير المعنى، لا لإفادة التكرار، أن مثنى الثانية أفادت تكرار الاثنين صار معناها 2 2. لو ما قال مثنى مثنى، لو ما قال مثنى الثانية لكان المعنى صلاة الليل 2. لا مو هكذا، لأن ذلك يعني التكرار حاصل بالأول بقوله مثنى الأولى، فهمنا أنه صلاة الليل 2 2. هذا بالنسبة إلى العدل الواقع في الأعداد، والعدل الواقع في غير العدد هو في كلمة واحدة وهي أخر. كلمة أخر طبعا هذه جمع آخر لا آخر. تقول جاءت امرأة أخرى، وجاء رجل آخر، طبعا أخرى نجمعها على أخر، وآخر آخر نجمعها على آخرون، تجين شلون؟ فأخرى الفعل جمعناها هنا على ماذا؟ أخر فعل. فتقول جاءت امرأة، وجاءت امرأة أخرى، وجاءت نسوة أخرى. هنا بالنسبة إلى أخرى معدولة من الأخرى، وبالنسبة إلى أخر معدولة من الأخر، لأنه فعل لا تستعمل إذا كانت وصف، لا تستعمل بدون الألف واللام أو الإضافة. لا تقول جاءت امرأة صغرى، لا، لابد تقول جاءت المرأة الصغرى، جاءت المرأة الكبرى. إذا أردت أن تستخدم صغرى بدون أل تكون مضافة، جاءت صغرى النساء، جاءت صغرى البنات. ففعل والفعل لابد من الألف واللام والإضافة، ولكنهم قالوا أخرى، جاءت امرأة أخرى، هذا معدول فيها عدل من الأخرى. لكن لماذا لم يتكلم فيها هنا؟ يقول لأنه لا حاجة أن ندخلها في العدل، لأنها ممنوعة من الصرف بسبب الألف المقصورة. كل كلمة فيها ألف تأنيث مقصورة أو ممدودة تكون ممنوعة من الصرف، فلم يتكلم عليها هنا، وإنما تكلم في الجمع. أخر هذا ليس فيها ألف، فيقول هذه معدولة من الأخر. قال والواقع في غير العدد أخر، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخرى. أخرى صفة إلى نسوة، وهو ممنوع من الصرف ومجرور بالفتحة، لأنها جمع الأخرى، وأخرى أنثى آخر، آخر نجمعه آخرون. ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى؟ طبعا آخر غير آخر، وأخرى طبعا ليس المراد منها آخرة يعني الأخيرة. والقاعدة أن كل فعلى مؤنثة أفعل لا تستعمل هي فعلى ولا جمعها الفعل إلا بالألف واللام، الفعلى والفعل أو بالإضافة. كبرى النساء مثلا كالكبرى والصغرى والكبر والصغر، قال الله تعالى إنها لإحدى الكبر، جمع كبرى، ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبر ولا صغر، يعني بدون الألف واللام والإضافة. ولهذا ولهذه القاعدة لحنوا، يعني غلط النحاس العروضيين الذين هم في علم العروض والقوافي المختص بأوزان الأبيات الشعرية وقوافيها، لحنوهم في قولهم فاصلة صغرى وفاصلة كبرى، فجعلوا صغرى وكبرى بدون الألف واللام والإضافة. المفروض يقولون الفاصلة الصغرى والفاصلة الكبرى. ولحنوا أبا نواس في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء درر على أرض من الذهب، يصف الخمر بأنه الخمر لونها أصفر وفوقها فوق الخمر فقاقيع صغيرة وكبيرة، يقول هذا مثل أرض من الذهب عليها حصباء من الدر اللؤلؤ المنثور عليها. فهنا كأن صغرى وكبرى بدون الألف واللام، هذا غلط. فكان القياس أن يقال الأخر، ولكنهم قالوا أخر، ففهمنا أن أخر معدول من الأخر، ولكنهم عدلوا عن ذلك، عن الأخر، عن ذلك الاستعمال، فقالوا أخر. كما عدل التميميون الأمس، طبعا مو الأمس عن الأمس، أمس عن الأمس، كما عدل التميميون أمس أمسي عن الأمس، وكما عدل جميع العرب سحر عن السحر. قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى، وصف أيام بأنها أخر، فجاءها جاء بها مجرورة بالفتحة. العلة السادسة الوصف، كأحمر وأفضل، هذا وصف، وسكران وغضبان أيضا وصف، لكن ليس كل وصف يؤثر في المنع من الصرف. لذلك يقول ويشترط لاعتباره أمران، أولا الأصالة الوصفية، يعني في الأصل وضع وصفا مثل أحمر سكران غضبان، هذه في الأصل وضعت وصف. أما لو كانت لا في الأصل ما وضعت وصف، مثل أرنب، أرنب في الأصل وضعت للحيوان المعروف لكنها استعملت في الوصف، فقلنا جاء رجل أرنب، فأرنب مثل أحمر أنه على وزن الفعل وفيه الوصية، لكن وصية عارضة مو أصلية. يقول أحدهما الأصالة، فلو كانت الكلمة في الأصل اسما مثل أرنب اسم للحيوان المعروف، ثم طرأت لها الوصية لم يعتد بها، لا تكون هذه الوصية مؤثرة في المنع من الصرف. وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي، صفوان حجر صفوان هو الحجر الأملس، والأرنب هو الحيوان المعروف، واستعملتهما بمعنى قاس تقول قلب صفوان يعني قلب قاسي، ورجل أرنب يعني ذليل، فقلت هذا قلب تقول صفوان يعني تنونها تصرفها، وهذا رجل أرنب أيضا تصرفها تنونها، مع أن صفوان فيه زيادة الألف والنون والوصية، وأرنب على وزن أفعل يعني فيه وزن الفعل وفيه الوصية، لكن الوصية لم يعتد بها لأنها عارضة، فإنك تصرفهما يعني تنونهما لعروض الوصية فيهما. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الوصية أن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث، يعني الآن أحمر لما نريد أن نؤنثها ماذا نقول؟ حمراء، لا نقول أحمرة، فلهذا تقول مررت برجل عريان، عريان يعني لا تمنعها من الصرف، لاحظوا نونتها وكسرتها، ورجل أرمل مع أن عريان فيه الألف والنون مع الوصفية، وأرمل فيه وزن الفعل مثل أحمر والوصفية، لكن عريان نقول عريانه وأرمل نقول أرمله، يعني تقبل التاء بالصرف نصرفها ننونهما لقولهم في المؤنث عريانه وأرمله. بخلاف سكران وأحمر فإن مؤنثهما سكرة لا نقول سكرانة، وحمراء لا نقول أحمر طبعا بغير التاء. هذه هي العلة الثالثة. العلة السابعة هي الجمع، يعني صيغة منتهى الجموع، فكل كلمة جاءت على وزن مفاعل أو مفاعيل تمنع من الصرف، وهذه علة واحدة تقوم مقام علتين. قال وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد، يعني يكون على وزن ما يأتي المفردات على هذا الوزن مثل مفاعل ومفاعيل، ليس عندنا آحاد يعني مفردات جاءت على وزن مفاعل أو مفاعيل. طبعا هذا سيأتي إن شاء الله تشوفوا في الألفية مفصل يضرب الأمثلة، أنه مثل يماني على وزن مفاعل فهذه كيف نخرجها، سيأتي تفصيله في الألفية. قال وهو نوعان، مفاعل كمساجد ودراهم، ومفاعيل كمصابيح وطواويس. وقلنا في أول الكتاب أنه نزل، هذا طبعا صيغة منتهى الجموع، فكأنه انتهت الجموع عنده، فكأنه جمع جمع ثاني ولا جمع بعده، فنزل الجمع الثاني بمثابة علة ثانية فقام مقام علته. العلة الثامنة الزيادة، يعني زيادة الألف والنون، والمراد بها الألف والنون الزائدتان لا كل زائدة، نحو سكران ففيها الألف والنون، وعثمان طبعا. وتعرف الزيادة بعدة أشياء، إما بالاشتقاق مثل سلمان فإنه مشتق من سلمة فالألف والنون زائدة، أو تعرف بالزيادة على ثلاثة أحرف، فلما جاءت الألف والنون بعد ثلاثة أحرف فتكون هذه زائدة مثل عثمان، مثل أصفهان. أصفهان نقول هذه فيها زيادة الألف والنون لأنها جاءت الألف والنون بعد ثلاثة أحرف فنقول أنها زائدة. العلة التاسعة التأنيث، وهو على ثلاثة أقسام. تأنيث بالألف، طبعا ألف ممدودة أو مقصورة كحبلى وصحراء، حبلى ألف مقصورة وصحراء ألف ممدودة، المهم بالألف. وتأنيث بالتاء فقط كطلحة وحمزة، لاحظوا طلحة معناه مذكر وحمزة معناه مذكر لأن علمين لرجلين، لكن التأنيث في اللفظ بالتاء فقط، وتأنيث بالمعنى فقط، يعني المعنى مؤنث لكن ما في لا تاء ولا ألف كزينب وسعاد. قال وتأثير الأول الذي هو مؤنث بالألف منها في منع الصرف لازم مطلقا، متى ما جاءت الألف وهي تكون ألف تأنيث فتكون هذه مؤثرة في المنع من الصرف. قال مطلقا من غير شرط، يعني من غير شرط سواء كان علم في علة ثانية أو ما فيه، في وصفية أو ما فيه، أو كان مفرد أو غير مفرد. أصدق ممنوع من الصرف لأن فيه الألف الممدودة، أو كان مثلا قلنا معه علة أو ليس معه علة، أو أنه مفرد أو جمع أو مذكر أو مؤنث، المهم ما دام فيه الألف الألف التأنيث فإنه يسبب المنع من الصرف بشرط أن تكون للتأنيث. أما في فتى، فتى هذه ليست ألف تأنيث فإنها ألف منقلبة عن واو فلا تؤثر المنع من الصرف، لذلك نقول فتن فتن هدى لأن هذه ألف منقلبة عن حرف أصلي، لأن هاء ودال بعد بقي حرف ثالث أصلي ما هو؟ هي الألف منقلبة عن واو أو ياء. وتأثير الثاني وهو الذي بالتاء مشروط بالعلمية كما سيأتي، مثل فاطمة مؤنث لأنه فيه تاء وعلم، حمزة طلحة مؤنث لأن فيه تاء وعلم، لابد أنه يكون معه العلمية. أما ذاك لا، ليس بأن يكون معه أي شيء. وتأثير الثالث وهو الذي هو مؤنث بالمعنى مثل زينب وسعاد كتأثير الثاني، يعني لابد أن يكون معه العلمية، ولكنه تارة يؤثر وجوب منع الصرف، بعض الأحيان يجب منع صرفه، وتارة يؤثر جوازه. يؤثر الوجوب يعني يجب المنع من الصرف في زينب، في مثل زينب يعني وسعاد الذي هو ليس يعني مؤنث لا فيه التاء ولا فيه الألف، يجب منع من الصرف من صرفه بشروط. قال فالأول وهو واجب المنع من الصرف مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور، وهي إما الزيادة على ثلاثة أحرف كسعاد وزينب، هذا مؤنث بدون تاء وبدون ألف لكن لأنه زائد على ثلاثة وجب منع صرفه، وإما تحرك الوسط كسقر ولظى، سقر ثلاثة أحرف لم يزد على ثلاثة لكن وسطه محرك مفتوح، سقر لظى نزل حركة وسطه بمنزلة حرف رابع فصار مثل زينب فيمنع من الصرف، وإما العجمة وإما أن يكون مؤنث وليس بتاء ولا بألف ولكن لأنه أعجمي، طبعا ليس بمحرك الوسط ولكن لأنه أعجمي منع من الصرف، كما وجور وحمص وبلخ، هذه أسماء بلاد. فتلاحظ هذه كلها أسماء أعجمية وهي ثلاثة أحرف، ليست كزينب ولم تحرك الوسط مثل سقر لكن لأنها أعجمية منعت من الصرف. هذا الذي يجب منعه من الصرف إذا كان زائد على ثلاثة أحرف أو كان محرك الوسط أو كان أعجميا. والثاني الذي يجوز منع صرفه ويجوز ترك المنع من الصرف فيما عدا ذلك، يعني كان أقل من أربعة يعني ثلاثة وليس محرك الوسط وليس أعجمي مثل هند ودعد وجمل أسماء نساء، فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه، وقد اجتمع الأمران الصرف وعدم الصرف في قول الشاعر لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب، لم تتلفع دعد هنا صرفها نونها ولم تسق دعد منعها من الصرف. قال فهذه جميع العلل وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر، يعني بالاختصار وإلا التفصيل إن شاء الله في الألفية. ثم أعلم أنها على ثلاثة أقسام، فالقسم الأول ما يؤثر وحده يعني علة وحدة كافية متى ما وجدت أثرت ولا يحتاج إلى انضمام علة أخرى مع هذه العلة، وهو شيئان الجمع مفاعل ومفاعيل وألفاء التأنيث مثل حبلى وصحراء. والنوع الثاني من هذه الأنواع من أنواع الممنوع من الصرف ما يؤثر بشرط وجود العلمية، وهو ثلاثة أشياء: التأنيث بغير الألف مثل سعاد وفاطمة، والتركيب لابد مع مثل بعلبة مع العلمية، والعجمة مع العلمية نحو فاطمة وزينب، طبعا فاطمة تأنيث بالتاء مع العلمية، زينب تأنيث بدون التاء مع العلمية، مع ذي كرب تركيب مع العلمية، إبراهيم عجمة مع العلمية. ومن ثم انصرف صنجة، صنجة هذا فيه تأنيث وعجمة وإن كان مؤنثا أعجميا، لكن نحن قلنا العجمة لازم مع العلمية، مع التأنيث لا تؤثر. وفولجان هذا أعجمي وفيه زيادة الألف والنون، وإن كان أعجميا ذا زيادة فلكنه العجمة لازم مع العالمين. ومسلمة وإن كان مؤنثا وصفا في وصية وتأنيث، ونحن قلنا أن التأنيث لا بد مع العالمية لا مع الوصية لانتفاء العالمية فيها في هذه الدنيا. الثالث ما يؤثر بشرط وجود أحد الأمرين، بعض الأشياء إذا وجدت العالمية أثر، إذا وجدت الوصية أثر، وهو ثلاثة أيضا: العدل والوزن والزيادة. مثال تأثيرها مع العالمية: عمر عدل عالمي، عدل عالمي. أحمد وزن الفعل عالمية. سلمان زيادة الألف والنون والعالمية. ومثال تأثيرها مع الصفة: ثلاثة عدل مع الوصية، وأحمر وزن الفعل مع الوصية، وسكران زيادة الألف والنون مع الوصية. إن شاء الله واضح. نرجع إلى الأصل نقرأه. قال: أصل باب موانع صرف الاسم تسعة، يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل، ووصف الجمع زد تأنيثا، ثم مثل لها كما قلنا على حسب الموجود في البيت. وزن مثل له بأحمد وأحمر. الوزن مع العلمية أحمد، الوزن مع الوصية أحمر. بعلبك المركب عجمة إبراهيم. تعريف العلمية مع العدل عمر، والعدل مع غير العلمية، لأن العدل قال عمر فيه عدل مع عالمية، وأخر عدل مع وصية، وأحد عدل مع وصية وهي عدد، وموحد إلى الأربعة إلى رباع ومربع، ومساجد هذه صيغة منتهى الجموع مفاعل، ودنانير مفاعيل، وسلمان عالمية والزيادة. الزيادة مثل باثنين: سلمان فيه زيادة مع العالمية، وسكران فيه الزيادة مع الوصية. وفاطمة تأنيث بالتاء، والمعنى مؤنث لفظا ومعنى، وطلحة مؤنث في المعنى فقط، عفوا في لفظ، وزينب مؤنث في المعنى، وسلمى هذا مؤنث بالألف المقصورة، وصحراء مؤنث بالألف الممدودة. فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد، الذي ليس هناك مفرد جاء على وزنه، كل منهما يعني صيغة منتهي الجموع، كل منهما من ألف التأنيث والجمع يستأثر بالمنع، هو لوحده علة تؤثر المنع من الصرف، لا تحتاج إلى ضميمة علة ثانية. والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، بعضها للصفة وبعضها للعلمية، وبعضها للثنتين، يجوز للصفة وللعلمية مثل ما علمنا. وتتعين العلمية مع التركيب، مثل مثلا بعلبك، والتأنيث مثل زينب وفاطمة، والعجمة مثل إبراهيم. وشرط العجمة علمية في العجمية، لا بد أن يكون عند العجم علم مثل ما قلنا، أما لجام لا يؤثر. وزيادة على الثلاثة، ولذلك هود ولوط صرف لأنه ثلاثة أحرف. والصفة يعني وشرط الصفة أصالتها، أن تكون في الأصل صفة، لأنها في الأصل اسم ونقلت إلى الوصية مثل أرنب وصفوان. وعدم قبولها التاء، فعريان وأرملة هذه يقبلان التاء مع أنهما وصفين وفيهم الزيادة وزن الفعل. وصفوان وأرنب، صفوان بمعنى قاسم وأرنب بمعنى ذليل، هذه كلها منصرفة لاختلال هذين الشرطين. ويجوز فيهن وجهان، يعني العلم المؤنث الذي هو أقل من أربعة لم يتجاوز الثلاثة وليس بمحرك الوسط وليس بأعجمي، يجوز وجهان، بخلاف زينب فإنها أربعة أحرف فيجب منع صرفها، وسقر فإنها محركة الوسط، وبلخ فإنها أعجمية فيجب منع صرفها. وكعمر يعني الذي هو معدول عند تميم باب حذامي فإنها معدولة من حازمة فممنوعة من الصرف إن لم يختم براء. أما إذا ختم براء فإنه مثل الحجازيين يعني يمنعون يبنونه على الكسر. وأمسي لمعين أيضا عند تميم أمسي إذا دل على المعين اليوم الذي قبل يومك هذا مثل عمر أيضا يعني معدول من الأمس إن كان مرفوعا أما إذا كان منصوب أو مجرور فإنه يبنى على الكسر مثل الحجازيين. وبعضهم يعني بعض بني تميم لم يشترط فيهما يعني لم يشترط في حذام أن يختم براء حتى لو ختم براء فإنه يكون ممنوع من الصرف. ولم يشترط في أمس أن يكون مرفوعا حتى لو كان منصوبا أو مجرورا فإنه يمنع من الصرف. لاحظوا لم يشترط لأننا قال حذامي إن لم هذا شرط. بعضهم لم يشترط هذا. وأمسي لمعين إن كان مرفوعا بعضهم لم يشترط إذا كان مرفوع بل مطلقا يكون ممنوع من الصرف. والسحر عند جميع العرب إن كان ظرفا لا علما وإن كان من يوم معين لا مطلقا. أما إذا كان من يوم غير معين فإنه يكون مصروف مثل نجيناهم بسحر. أما الدرس الآتي وهو التعجب إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهر ولكم يغفر الله ولوالديكم.